أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت الندى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. معنا الاتصال الأول الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، حياك الله أخي.
بدي أسأل بالله الشيخ، مضبوط في عنا ذهبات زوجتي اللي اشتريناهم من يعني وقت العرس،
نعم،
حاطينهم احنا في البنك نوع من الحماية لأنه المضبوط نترك البيت كثير وهيك،
نعم.
فصراحة يعني خلال الفترة يعني ما لبست منهم كثير. بدي أسأل الشيخ إنه بيستحق عليهم زكاة ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني إنه طبيعة شغلي نقدم خدمات للبنوك.
خدمات إيش؟
نقدم خدمات للبنوك. فهل التقديم، طبعا أنا موظف في شركة، يعني هل تقديمي للخدمة لهاي البنوك فيها يعني حرام علي ولا لا؟
ماشي.
إيش الخدمة؟
الخدمة.
عفوا شيخ،
طبيعة الخدمة إيش الخدمة؟ مثلا عفوا في
منقدم خدمات، يعني ما بحب إني مزبوط يعني خدمات للبنوك صراحة.
طيب ماشي إن شاء الله.
ذهب قديش له محطوط في البنك في الخدمة؟
والله شيخ المضبوط من أول ما تزوجنا يعني تقريبا 4-5 سنين.
وما لبستوش؟
عفوا،
ما لبسته،
لبست جزء بسيط صراحة منه.
ماشي،
حياك الله أخي الكريم، تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة.
بارك الله
فيك وفيكم، حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية أستاذ بشار.
الله يعافيك، حياك الله.
سؤال إن شاء الله.
تفضل أخي بشار.
بالنسبة للتوقف عن الطعام عند السحور، طبعا في الأذان الثاني، هل عندما يقول المؤذن في الأذان الأخير الله أكبر ولا عندما يقول الصلاة خير من النوم؟ وهل التوقف عن الطعام والشراب ولا فقط عن الطعام، ويحق للإنسان أن يشرب ما بين الله أكبر والصلاة خير من النوم؟ السؤال الثاني، لأنه في ناس يعني مش عارفين شو الصح.
قلت وهل التوقف عن الطعام والشراب أم عن واحدة منهما؟
أم عن الاثنتين مع بعض عند الله أكبر ولا لما ينتهي عند الصلاة خير من النوم؟ ماشي.
نعم.
السؤال الثاني، واحد راجع، هل المراجعة تفسد الصوم؟
ماشي.
يعني واحد يراجع.
نعم.
وسؤال أخير بمش تحملني فيه، ما مع في سورة الأعراف ما معنى كلمة الأعراف؟ ما المقصود فيها؟
وبارك
الأعراف.
الأعراف.
وبارك الله فيك أستاذ بشار وللشيخ الكريم، وكل عام وانتم بخير يا رب العالمين، عيد علينا بالخير وبالهدات البال. شكرا.
العفو، حياك الله. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
نعم الله، يعطيكم ألف عافية، جزاكم الله كل خير عن أمة محمد إن شاء الله.
آمين، بارك الله فيك،
تقبل الله طاعتكم منا ومنكم جميعا.
آمين.
لو بتسمح من سمعت الأستاذ بروفيسور السؤالين تحملني، بس معكم أخوكم أبو عواد من عوحتة.
حياك الله أخي أبو عواد، تفضل.
بالله بدي أسألك أول سؤال، إنه في شاب صاحب لي للأسف الشديد أقدم على إنه اشترى بيت في الربا، يعني عن طريق البنك.
نعم.
لأن هذا الصديق ليلي بدي يحليني، بدي يطعمني كنافة أو حلو حلوان هذا البيت، أنا رفضت إنه أوكي بحجة إني أنا أعرف إنه الربا بناء الحوالي، هل هذا أنا كنت فيه صحيح ولا مش صحيح؟
نعم. ماشي.
والسؤال الثاني بسألك إياه،
تفضل.
بالنسبة لصلاة التراويح، في بعض الأئمة بيقوموا بين كل أربع ركعات أو بين ركعتين بيكونوا بحثوا كلام يعني كلام ديني إنه يجوا يعني الأمور الدينية هل هذا صحيح أم مش صحيح؟ لأن أنا سألت الشيخ لعنا في البلاد بيكون يعني هذا الشيء مش صحيح وإنه هذا بدعة. جزاكم الله عنا وعنا بيت محمد كل خير
جميع. حياك الله أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
يعطيك العافية أخي. عندي سؤال. إنسان ارتكب الكبائر وتاب إلى الله تعالى وقرر إنه يحج إلى بيت الله الحرام. هل ذلك يجب يعني ما قبله؟ هل ذلك يعتبر كفارة؟ هل يغفر له ما ارتكب؟
في حقوق للناس ولا كله بينه وبين ربه؟
بينه وبين ربه فقط لا غير.
ماشي.
من وين حضرتك يا أخي الكريم؟ أي منطقة؟
أنا منطقة باكا الغربية.
حياك الله. أهلا وسهلا. إن شاء الله تسمع الإجابة تابعنا. ومعنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أختي. تفضلي.
بسأل لو سمحت الشيخ. نعم. بدون قراءة القرآن بدون لباس كامل يعني بدون غطاء وبدون لباس كامل.
ماشي.
السؤال الأول. السؤال الثاني. أنا يوم بصلي التراويح بصلي بس بكراس سورة كثيرة الفاتحة وخلص. بجوز يعني؟
لما تصلي التراويح تقرأ الفاتحة؟
بس بدون سورة كثيرة.
ليش ما بتقرأي مثلا مع ما تيسر القرآن؟
يعني ما بيصير إنه لازم ينقرأ.
أنا بس بسألك أنت ممكن تقولي أنا مش حافظة للفاتحة.
أحيانا والله هيك يعني بتعب بصير معي ذيك التنفس.
ماشي خلص خلص.
والسؤال الثالث معنى قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد حسبك الله العظيم يعني معنى الآية.
نعم. من أي منطقة حضرتك يا أختي؟
من نابلس.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة تابعنا. ومعنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
لو سمحت في الدرس أو السؤال.
نعم.
بالنسبة للدكتور قل له من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له طلوع الفجر هذا يجب عليه وإذا ممكن يسد بالدليل الدكتور حسين لو سمحت.
نعم. من أي منطقة حضرتك؟
من الخليل.
حياك الله. إن شاء الله سمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك. بدي بالله أسأل الشيخ هيك سؤال زي فقهي أو شرعي. بتعرف عندنا بصير انتخابات يعني في عند كمسلمين أو دول عربية وشي بتعرف بيرفع شعارات لا للواسطة للمحسوبية للعدالة تعليمنا الجميع سهلة يعني كل بيرفع شعارات بس للأسف على أرض الواقع يعني الحساب نلمسوش يعني كناس كمواطنين كموظفين وشي بنشوف فيه ظلم وبرفع شعار إصلاح. بدي أسأل الشيخ هل ينطبق عليهم قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. فبدي أسأل شو حكمها في الإسلام يعني لأنه إحنا منعاني منها كعبين منعاني من الواسطة من المحسوبية ويعني بتأذينا من هذا الحكي فشو حكمها في الإسلام وبارك الله فيك.
وفيك. من أي منطقة حضرتك يا أخي؟
والله من محافظة رام الله والبير.
حياك الله.
حياك
الله. عليكم الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. ايوه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم.
حياك الله اختي. تفضلي.
بقدر اسال؟
نعم. من وين حضرتك يا حجه؟
شمال غرب الكوز.
اهلا وسهلا بك. تفضلي.
ما حكم اللي بيسب يعني بيسب الرب في شهر رمضان وهو صايم؟
ماشي.
بدي اسال كمان سؤالين بس.
نعم تفضل.
مرت اخوي معها ذهب حطته في البنك في امريكا بيحكوا لها هناك انها ما بصير تطلع عليه زكاه يعني معها في حدود 8000
10000
دينار ذهب
قديش
يعني حكم الزكاه فيها
الذهب لحظه الذهب زين ولا اونصات مشان تحفظ مصاريفها في ناس تحفظ مصاريف بيشتروا بدال من ذهب عشان ما يرخصنش او شيء ولا هذا ذهبها العقود والاساور
لا لا ذهب زينه كلتها يعني
طيب بتلبسوش بالمره
الى 24 50 ما لبستوش من مره
طيب لو تسمع اول البرنامج لانه في نفس السؤال هذا اجل عشان ما نعيدش الكلام ماشي
ماشي بدي اسال كمان سؤال بس
تفضل يا اختي
في واحد توفى وهم يصلوا عليه بعد ما صلوا عليه صلاه الجنازه وخلصوا بدهم يشيلوه طلع ايده من الكفان وكانه بينادي على حدا
اخرج ايده من الكفن
من الكفن طلع ايده من الكفن كان يعني بينادي احد يعني رفع ايده واثر
نعم ماشي ان شاء الله
يعطيكم
العافيه الله يعافيك يا اختي حياك الله ناخذ الاتصال الاخير السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
تفضل يا اخي
بحكي معك فراس ابو شريد من محافظه الخليل
حياك الله فراس
بدي اسالك بدي اسال المفتي بالنسبة للخبز إذا كان إذا عفن وحصل له يعني ما نستطيع نأكله نستطيع أن نرميه مثلا في الجدار أو في القمامة؟
ماشي.
هذا السؤال. والسؤال الثاني بالنسبة للمصحف إذا يعني لم يمكن القراءة به شيء لم يمكن لا نستطيع القراءة به وبسبب يعني مثلا تشوش الحروف أو يعني الصبر بسلب الماء مثلا أو إيش زي هيك، فهل يجوز مثلا أن نحرق المصحف أو ما العمل في هذا الحال؟
ماشي
إن شاء الله سمعنا إجابة خفيرة. حياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتوقف عند هذا السؤال، نبدأ بالإجابة فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم. كان الاتصال الأول بسؤالين، سؤاله الأول أخ المستمع عن ذهب زوجته الذي وضعه في البنك من باب الحماية والحفظ، هل عليه زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وتقبل اللهم منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فإن الأصل في من ملك ذهبا أو فضة زائدا عن النصاب وحال عليه الحول أن يزكيهم لأنه مال، لكننا لا نفتي المرأة بوجوب زكاة حليها، لأن الحلي هو جزء من حاجات المرأة، يعني المال الذي زكى هو المال اللي معد للنماء أو بيكون نامي بنفسه. المعد للنماء اللي هو عنده تجارة، والنامي بنفسه اللي هو الذهب والفضة أو ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية. لأن لو واحد عنده ملابس كثير وغالي جدا، ولا فيلا بنا غالي جدا، نقول هذه حاجات أساسية. كذلك الذهب بالنسبة للمرأة من حاجاته الأساسية أن تتزين. فإذا كان الذهب اللي عند هذه المرأة للزينة فلا تزكي. لو قال لي مثلا أنا سألت سؤال، قال له 4 سنين من يوم ما تزوجنا وهو في البنك وما بتلبسوش، أنا بخرجه من الزينة، لأنه حاجة المرأة أن تتزين، مش شرط كل يوم تتزين، ممكن تتزين في مناسبة في بعض الأيام. ف اللي بيظهر لي وبترجح لي انه مثل هذا الذهب اذا كان اكثر من 85 غرام يجب فيه الزكاة. لكن لو قال لي والله احنا لما يصير مناسبة بتلبسه في الاعراس، بتجيب كل فترة مثلا تلبس عقود وبتعود ترجعه بتجيب عقود ثاني، في هذه الحالة بقول لا يزكى حلي المرأة.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني كان للاخ المستمع عن عمل يقوم به في شركة، وطبيعة عمله أنهم في تقديم خدمات للبنوك، حكم هذا حكم هذه الوظيفة أو العمل؟
والله أنا سألت وقلت شو طبيعة الخدمات، ما أفصح ليش، قال لي خدمات. إحنا يعني حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فيعني أنا بدخلش في اللعن، لكن هو معنى بأدي خدمات يعني يعين الظالم أو يعين العاصي على معصيته، فلا يخلو يعني من إثم يلحقه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لأسئلة الأخ المستمع الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول عن التوقف عن الطعام عند أذان الفجر، هل يكون عن الطعام والشراب أم عن الاثنين؟ ومتى يبدأ التوقف، عند سماعنا قول المؤذن الله أكبر أم عند الصلاة خير من النوم؟
ربنا في القرآن يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن عندي أنا المقياس والضابط أن يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن أذان الفجر يكون عندما يطلع الفجر الصادق اللي هو يبدأ بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كان المؤذنون يؤذنون أذانا دقيقا في موعده وهم كذلك حسب التقويم عندنا ما لم يظهر لنا خلاف هذا وهم كذلك، فإذا الواجب الامتناع عن الطعام والشراب من لحظة ما تسمع الله أكبر. أول ما يبدأ يأذن يقول الله أكبر، الأصل أن تمتنع عن الطعام والشراب، ويستثنى ما لو كانت اللقمة بيدك أو كأس الماء بيدك فلا تلقيه حتى تفرغ منه. يعني ما دام أنا ماسك كأس الماء وبدي أشرب وقال الله أكبر، لا أترك كأس الماء حتى أقضي حاجتي منه، يعني حتى أشرب، ولا أرمي اللقمة من فمي، ولا يعني خنقول رافع اللقمة على فمي أنزلها. هذا هو. أما يعني قضية أنه مرتبطة بالصلاة خير من النوم أو بالله أكبر الله أكبر بعد ذلك، ما أعلم أنه هذا صحيح. ثم لا فرق في الحكم بين الطعام وبين الشراب، فكلاهما يفطر.
بعض فضيلة الأستاذ دكتور، الناس يعني يسمعون من هنا وهناك من مشايخ من وعاظ أن من كان في فمه لقمة عليه أن يرفضها وأن يخرجها.
ما لوش أصل والله يا أخي، يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح وصريح أنه فلا يعني يدع كأس الماء أو يدع الكأس اللبن حتى يقضي حاجته منه. يعني صريح في ذلك، فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال، السؤال الثاني الأخ المستمع أبو أسعد عن القيء، من استفرغ يعني هل يبطل صيامه أم لا؟
من زرعه القيء، يعني في ناس بيكون معدته تعبان بيكون عنده مشكلة فيخرج القيء من غير معالج، يعني من غير افتعال من هذا الإنسان، فمن زرع القيء لا شيء عليه. ومن استقاء، يعني اللي خرج منه القيء بجهد ومعالج، يعني مثلا في ناس بحط أصابعه في فمه بدخلهم إلى بمسافة هيك وبصير يضغط على نفسه، فهذا يفطر.
نعم.
وإذا كان مثلا واحد تعبان معدته زائفة وما شعر أنه برتاح إلا إذا استقى، فلا حرج أنه يستقي، وعليه أن فيفطر، فيعد مفطرا في هذا اليوم ويفطر في هذا اليوم ثم يقضي هذا اليوم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث كان عن الأعراف، ما المقصود بالأعراف؟
يعني الأعراف هو كما ذكر في كتب التفسير جبل أو مثلا سور بين الجنة وبين النار، سمي الأعراف لأنه مشرف على الجنة وعلى النار، من الجهة هذه مشرف على الجنة ومن الجهة هذه مشرف على النار، فهو جبل أو سور.
نعم. سمي أناس بأهل الأعراف نسبة لهذا المكان إذن؟
يعني اللي بكونوا، يعني في بعض أهل العلم ذكروا من استوت حسناته وسيئاته ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليهم ويجعلهم في الجنة. قيل مثلا هم المجاهدين اللي بكونوا خارجين وصادقين، ولكن مثلا بكون عاق لوالديه أو من ما أشبه ذلك، فهم بكونوا في فترة مثل هذه، وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتفضل عليهم ويدخلهم الجنة.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع أبو عواد من عمرت له سؤالان. سؤاله الأول يقول بأن صديقه اشترى بيتا عن طريق البنك الربوي وأراد أن يقدم له حلوى بهذه المناسبة فامتنع عن تناول الحلوى، هل ما فعله صحيح؟
يعني بدي أقول ورع زائد أو شيء، لكن لو أخذ الحلوى لا حرج عليه ولا شيء عليه، في ذلك. لكن كونه يعني إذا ما خذش إنكارا عليه إنه شرع عن طريق بنك ربا فهذا ورع، لا أستطيع أن أنكر عليه وبقول له يعني عملك مشروع.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة التراويح، كأنه
أنا ما كتبتش والله كل الأسئلة بس تذكرني بعد كلمة التراويح.
يبدو أن الكتاب لم تكتمل عندي. كان سأله قال أثناء صلاة التراويح، على كل حال إذا كان بالإمكان الأخ أبو عواد أن
عيد عيد بالله أثناء إيش
صلاة التراويح. على كل حال
ماشي إذا رجعنا
الأخ أبو عواد
نعم. كل أسئلة كتب.
إذن بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من باقة الغربية عن من ارتكب الكبائر وتاب وحج إلى بيت الله الحرام، هل تمحى ذنوبه السابقة وتقبل توبته؟
والله إذا كانت التوبة صادقة فإن شاء الله يعني تمحى سيئاته وربنا يتقبل منه توبته، لأنه من شروط التوبة الصادقة إنه الإنسان يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود ويستغفر الله ويقلع عن هذا الذنب. والله يقول في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، المهم أن تكون في توبة صادقة، وقال إن شاء الله أنه صدق في توبته فإن شاء الله ربنا يتقبل. ما لم يكن هناك في حقوق للعباد فمن شروط التوبة رد الحقوق أو المظالم لأهله، وأنا سألت قال هي بينه وبين الله، فإن شاء الله ربنا يغفر لهم
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأخت المستمع من نابلس. سؤاله الأول هل يجوز قراءة القرآن الكريم بالنسبة للمرأة دون لباس كامل؟
نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم وهي كاشفة عن شعرها، يعني ما في حرج في ذلك. لكن نفس اللي قلته كأنه الأمس سألنا هذا السؤال، فنفس الكلام اللي قلته أنه من آداب تلاوة القرآن أنه يكون إنسان على طهارة، أنه يستقبل القبلة، يعني تكون المرأة ساترة لبدن، يعني من باب الأدب في تلاوة القرآن. لكن لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن في بيتها وهي كاشف شعرها وهي لابسة نسكم، ما في أي حرج. الحرج عليها أن تظهر أمام أجنبي سواء في بيتها أو في خارج بيتها كاشفة جزء من شعرها جزء من بدنها، يعني غير الوجه والكفين، هذا عليها حرج. وأعني بالأجنبي غير الزوج والمحرمين عليها حرمة مؤبدة. فأخو الزوج هذا اسمه أجنبي، ابن عم الزوج أجنبي، زوج أختها أجنبي، وهكذا.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخت المستمعة عن صلاة التراويح، تقول بأنها تقرأ الفاتحة دون ما تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة.
إن شاء الله أن صلاتها صحيح، يعني إحنا لا تقوم الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، فنفي صحة الصلاة على من لم يقرأ فاتحة الكتاب. فما دام يعني قرأت فاتحة الكتاب فصلاة صحيحة، مع التنبيه على أنه كما جاء في الحديث أفضل الصلاة أطولها قنوتا، والمقصود بالقنوت هنا القراءة، يعني أطولها قراءة بمقدار ما يطيل الإنسان في القراءة بمقدار ما تكون الأفضلية في الصلاة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث تسأل عن معنى الآية الكريمة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
المقصود المباشرة هنا الجماع، المقصود بالمباشرة هنا الجماع، وبعض أهل العلم بيقول الجماع ومقدماته، يعني المسجد له حرمة وله أحكامه الخاصة، فالمعتكف في المسجد يحرم عليه أن يجامع لأنه في سببين، سبب الاعتكاف، وأكثر الحالات لا أقول كلها بكون الاعتكاف مع الصيام. ليش قلت أكثر الحالات؟ لأنني أنا أجيز للإنسان أن يعتكف في غير صيام، وهناك بعض الاجتهادات ترى أنه ما في اعتكاف إلا مع صيام. فالمهم المقصود بالمباشرة هنا الجماع.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من الخليل، يسأل عن حكم من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع.
شوف، إذا هو يعني اجتهد في ذلك فلا إثم عليه، لكن عليه القضاء. لا إثم عليه لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد اجتهد. طب وليش عليه القضاء؟ لما ثبت في حديث أسماء وهو حديث صحيح، قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس فأمروا بالقضاء. طبعا هذا الحديث في رواه أحد الرواه هشام ابن عروة عن فاطمة عن أسماء، يعني فسئل أو قيل لهشام أمروا بالقضاء، قال لابد من القضاء. وفي يعني خنقول في الحديث يعني بعض إضافات إنه أحد الرواة عن أو إدراج يعني في الحديث إنه لا يدرى أقضوا أم لا، لكن هشام اللي هو راوي الحديث قال لابد من القضاء، وهو رأي جمهور العلماء إنه اللي بفطر ظانا غروب الشمس أو بفطر ظانا عدم طلوع الفجر فعليه القضاء. فإذا كان اجتهد والله طلع الساعة وشاف الساعة في نظره ثلاثة وربع وقال بوكل ضايل معي مثلا ربع ساعة، وإذا بها أربع وربع يعني نظره ما أسعفوش ما في إشي عليه. بس إذا ما اجتهد قال والله لا ما أظن الفجر طلع وطلع من الشباك، هذا لا يكفي، لأنه الآن الحمد لله في وسائل حديثة يمكن أن نتبين منها، مثل الساعات والمنبهات والجوالات وإلى آخره يعني. والتقويم فيش بيت إلا يعني في تقويم، فالإنسان يجب عليه أن يحتاط وأن يجتهد لنفسه والله أعلم.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال للأخ المستمع من منطقة رام الله، يسأل عن
والله أنا في تعليق أنا كتبت
تفضل.
عندي بس هذا للسؤال إنه اللي اشترى بيت بالربا
نعم.
ذكر كلمة البروفيسور، الصحيح يعني بروفيسور هي كلمة إنجليزية لمن يحصل على درجة بعد الدكتوراه اللي هي درجة الأستاذية. أنا والله لا أحب أن نستعمل، وصارت في بعض الصحف أفتى البروفيسور فلان، يعني الحمد لله لغتنا العربية لغة ثرية وكذا، فيعني من فضل الله أنا درجتي أحمل هذه الدرجة من أكثر من 20 سنة، لكن مع ذلك والله أنا لا أحب أن نستعملها، وإنما نستعمل لغة عربية. الأستاذ الدكتور واحد يقول لي طب ما الدكتور، لأنه مش لقي يعني ما لهاش بديل عندنا في ألفاظنا في استعمالاتنا اللي توصل للناس المراد. لكن هذيك يعني واضحة جدا أنه بقول والله الأستاذ الدكتور فلان، يعني أنا بس مجرد التنبيه إنه بقول لإخواني المستمعين جميعا إيش بنقدر نلتزم بألفاظ اللغة العربية، نعتز بلغة القرآن ما استطعنا، وهذه لغتنا وهي اللي يعني نعتز بها إن شاء الله. أنا والله حاطة ملاحظة الآن بس عيني وقت عليها.
بارك الله فيكم ونزل خير. إذن ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من رام الله، عن كان سؤاله عن من يرفع شعارات في دعايات انتخابية ولم يحقق ما وعد به الناس، هل ينطبق عليه قول الله عز وجل الآية الكريمة التي ذكرها؟
مش مهم في نعم. في يعني آيات كثيرة أوضح من هذا، يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كان يعني بإمكانه أن يحقق هذه الشعارات فبنطبق عليه هذه الآية. طيب إذا كان هو من البداية رفع الشعارات وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه بيقدرش يحققها، فبكون أيضا وعد الناس بما لا يستطيع القيام به، وبرضه هذا إثم ولا يجوز. فأنا بقول دائما يعني الإنسان عليه أن يكون منطقي ويكون متوازن ويكون معتدل ضمن الواقعية اللي هو يعني خلينا نقول ينظر إليها، فضمن هذا وإذا بذل جهده إن شاء الله ما في إشعال
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى نعم الأخ المستمع من منطقة القدس، يسأل في سؤال الأول من حكم من يشتم الذات الإلهية وهو صائم. الأخت المستمعة نعم هي المستمعة التي سألت، حكم من يشتم الذات الإلهية وهو صائم في رمضان؟
نسأل الله العافية والسلامة. يعني شوف شتم الذات الإلهية في رمضان وفي غير رمضان جريمة كبيرة، لكن خنقول بتأكد الجرم أو يزداد الأمر قبحا في رمضان مع الصيام. ربنا في القرآن بيقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. العلماء عند تفسير هذه الآية المفسرون قالوا يدخل في من نكث يمينه وفي من طعن في الدين فانطبق عليه أنه من أئمة الكفر من سب الذات الإلهية، من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، من استهزأ بحكم شرعي، من استهزأ بأمر من هذا الدين، فهذا أمر خطير جدا. نسأل الله العافية، عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة وأن يقلع عن هذه المعصية الشنيعة. يعني تصور كما قالوا يقادوا للسجن إن سب الزعيم وإن سب الإله فكل الناس أحرار، يعني لو في واحد بجره يسب على مدير الشركة اللي بيشتغل فيها يقول لك فصلني من عملي، لكن هذا الإله الخالق الرازق الذي تعيش في نعمه تأكل من ما يملك، لله ملك السماوات الأرض، لله ما في السماوات الأرض، تتنفس من هوائه، كل أجهزتك ماشي برحمة الله وبلطفه، يعني هؤلاء وما قدر الله حق قدره. يعني الحقيقة إنهم معصيتهم عظيمة جدا، وأنا لما أسمع مثل هذا بقول يا ربي ما أحلمك، يا ربي ما أحلمك على عبادك. فعليهم أن يتداركوا أنفسهم وأن يسرعوا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني طبعا الأخت المستمعة القدس أجيب عنه، زكاة الذهب في بداية الإجابة عن أسئلة المستمعين.
برضو عساس لو ما سمعتش بنقولها اللي قالت قريبتها في أمريكا.
نعم.
بنقولها ما دام الذهب محطوط في خزنة في البنك ولا تستعمله للزينة فأصبح هذا مالا تملكه، فإذا كان أكثر من 85 غرام اللي هو 20 دينار والدينار وزنه 4 غرام وربع، فعليها أن تزكي في كل سنة كل ما يحول عليه الحول، عليها أن تزكي، والزكاة 2.5%.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث للأخت المستمع من منطقة القدس، عن ذلك الرجل الذي بعد صلاة الجنازة كما قالت أخرج يده من الكفن وكأنه ينادي على الناس.
ما يعني ما عنديش أي تفسير، ولا يعني أنا بقول الأصل ما بيحصلش حاجات مثل هذه، لكن ممكن تحصل حاجات زي هذه تدخل باب خوارق العادات. خوارق العادات ثلاث أنواع، إما أن تحصل لنبي فهي معجزة، أو تحصل لعبد من عباد الله الصالحين فهي كرامة، وإما أن تحصل لفاسق ولعاصي فهي تكون استدراج وإهانة. هذه يعني خلينا نقول غالبا يعني الاستدراج بيكون هو حي على أساس أنه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهما، يعني بيكون حي، إلا إذا كان واحد مثلا فسقه ظاهر فيحصل مثل هذه الخوارق التي تدل، أنا بحكيش عن بحكي كلام عام، التي تدل على أنه هذه معصية عشان تنبيه الناس إلى أنه كان عاصي. أما بالنسبة للكلام اللي قالته أنا ما عندي أي جواب ولا أي تعليق يعني.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع فراس أبو شخيد من الخليل، سؤاله الأول عن الخبز إذا تعفن هل يجوز إلقاؤه في النفايات؟
نعم ما في حرج يعني، ما في حرج إلقاؤه في النفايات ما دام أصبح لا ينتفع به. طيب لو كان واحد مثلا بحطه في مكان ممكن يأخذوه ناس عندهم غنم، ناس عندهم دجاج، ناس عندهم، فبكون كسب أجر في هذه الحيوانات وفي أصحاب هؤلاء الحيوانات، وفي نفس الوقت يعني لم يضع نعمة الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن المصحف إذا لم يمكن القراءة منه لوجود مثلا نقص فيه أو ما شبه ذلك، هل ماذا يفعل به وهل يحرق مثلا؟
أنا في نظري أحسن شيء الحرق، ممكن في مكانك منزوي نحرقه نتأكد أنه انحرقت كل أوراقه، لأنه لما تحرق المصحف ممكن عسس أوراقه متماسكة على بعضها كثير ومرصوصة ما تنحرقش كويس، فنحرقه، وهذا يعني ممكن من في نظري أنا من أحسن الأساليب. ممكن بعض الناس يقول لك بندفنه، إذا دفنته في مكان ما تلقاش فيه نجاسات يعني وتضمن أنه ما ينبش برضو شيء جيد، لكن أنا أخشى أنه إذا في أماكن فيها ناس كثير وحركة أنه يطول نجاسة، أو أخشى إذا مثلا في أرض مع حراثة مع النكش كذا انه تطلع اوراقه فيدعسوا عليها وتمتهن. اما لو كان حفروا له بزياده لا حرج في ذلك.
نعم بارك الله فيكم. والان نتواصل معكم مستمعين الكرام، ناخذ بعض المكالمات فيما تبقى لنا وقت البرنامج، وهنالك ايضا اسئله عبر صفحتنا على الفيسبوك حتى لا يظن البعض اننا نهملها، لكن ضيق الوقت احيانا ناخذ البعض. اذا هنا معنا الان اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم. أنا اسمي لؤي العماوي فلسطيني من أمريكا. رمضان مبارك للجميع ولفضيلة الدكتور. عندي سؤال إذا تكرم.
حياك الله أهلا وسهلا بك.
فضيلة الدكتور الشيخ، أنا عندي الحمد لله عمره 5 سنوات ونص من أي نعم من بداية رمضان، يعني الحمد لله بفضل الله حب انه يصوم. بدي اقول يعني ببساطة في فجر بينال هذا الطفل وهو مدرك الى حد ما يعني برمضان ومدرك لمن يصوم واجر الصيام وقيام الليل بعض الاحيان في معظم الليالي بعمل معنا قيام يعني التراويح 8 ركعات في البلد اللي احنا ساكنين فيها.
نعم.
فهل أنا للثواب كبالغ راشد عاقل أو نعتبره في مرحلة التمرين الآن ويعني ترتيب البيت زي ما بيحكوا لغاية ما يبلغ سن الرشد إن شاء الله؟
نعم إن شاء الله تسمع الإجابة أخي لؤي. حياك الله.
عندي سؤال ثاني تتكرر.
تفضل.
زاد الله فضلك. يعني إحنا كنا خلق الله نبي والسؤال ما في عيب لا حرج في الدين. زوجتي يوم السبت اللي انقضى هذا في تقريبا الساعة 10 الصبح أو 11 الصبح تأكدت إنه دورة الشهرية انتهت ونضفت كملت بدأت الصيام في ذاك اليوم، هل يعتبر يومها كصيام يوم كامل أم عليها قضاء هذاك اليوم؟
ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة. حياك الله.
بارك الله فيكم. وعظم الله بارك الله
حياك الله ومبارك عليكم الشهر و...
الله
يحييك الله يكرمك فيك حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
تفضل أستاذي. لي ثلاث أسئلة إذا في إمكانية.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للتأمين السيارات الشامل، أنا كنت أأمن سيارة تأمين طرف ثالث وصار معي حادث سير وتكلفت مبلغ كبير يعني كبير جدا أثناء حادث السير هذا، فبعدين اقتنعت ورحت أمنت سيارة تأمين شامل عند شركة غير إسلامية، يعني أنا كنت أأمن عند إسلامية وكانوا فعلا يعني عندهم نوع من الاحتيال أو ما شابه ذلك. هلا السؤال إنه أنا الفرق بين التأمين الشامل أصبح والتأمين العادي هو فقط تغطية السيارة أو عدمها، يعني التأمين الطرف الثالث كان يغطي
تغطية
السيارة فقط.
نعم.
التأمين الطرف الثالث كان يغطي الإصابات، يعني غطاني في إصابتي ما غطى سيارتي، فإيش المشكلة؟ البعض معظم الناس كل إنه التأمين الشامل لما بغطي سيارتك حرام، فأنا أعتقد إنه الناس عندهم مفهوم خاطئ عن التأمين الشامل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا في مجال، بالنسبة لصلاة التراويح، يعني بعض الأئمة بأم وبيطول بالصلاة فبيصلي وراها 10 أو 15 واحد، بينما في نفس المنطقة بيكون مسجد ثاني بيصلي فيه الإمام مختصر بيصلي وراه 100 أو 150 واحد يعني من نفس البلد.
نعم.
فمين الشيخ بفضل، يعني إنه يصلي بالمسجد اللي بيطول ولا المسجد العادي، أو إنه مين اللي يعني الإمام اللي بيكون مثلا أفضل؟ هاي السؤال. السؤال الثالث، واحد عنده قطيع أغنام باعه لشخص آخر،
وعنده قطيع أغنام
باعه لشخص آخر. الآن الشخص الآخر ما بيعرف إنه هاي الأغنام بينها غنم تحلب، دفع ثمن القطيع وخلاه عند الزلمة، فالزلمة صار يحلب هذا الحليب ويأخذ إله، فهون الحق الحليب هذا لمين بعود؟ لازم للي اشترى ولا للي باع؟ وبارك الله فيكم، يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله أخي الكريم. إذا نتوقف عند هذين السؤالين. فضل الأستاذ الدكتور الأخ لؤي من المقيم الآن في أمريكا، يسأل عن ابنه الذي يصوم عمره 5 سنوات ونصف ويصلي أيضا، هل ينال الثواب أم هو في مرحلة الإعداد والتدريب والتهيئة كما قال؟
والله إن شاء الله يعني ينال ثوابا والديه على تنشئته النشأة الطيبة. التكليف لا يتم إلا عند البلوغ يعني، لكن المميز لو أنه صام أو صلى صحت منه العبادة ولا تجب عليه، ومعنى صحت يعني فضل الله عظيم، يعني إن شاء الله الله يكتب له أجر، أما لوالديه أكيد يعني يكتب الأجر. سن 4 سنين ونص أحيانا في ظل هالأيام هذه ممكن يحصل تمييز، مع أنه غالب التمييز كما يعني يستدل به الفقهاء أنه مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليه 10، فقالوا سن 7 هو سن التمييز غالبا. لكن ذكرت أنا في مناسبة سابقة حديث محمود بن الربيع اللي بقول في عقلت مجة مجنيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دلو وأنا ابن 5 سنين، فممكن تحصل، فقالوا هذا كان مميزا، ممكن يحصل التمييز في سن 5 سنين أو أقل بشوية زي ما حكى الأخ عن ابنه. أنا اللي بدأ أقوله إياه، ما دام فيش مشقة على الولد شجعوه وعودوه وإن شاء الله إلكوا إلو الأجر، والواحد يشب على ما عوده أبوه يعني كما قال الشاعر، فكما تعود إن شاء الله يشب ويشيب إن شاء الله على طاعة الله
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، بالنسبة للمرأة التي تنقطع دورتها في فترة ما قبل الظهر،
لا ما يعني ما عليها صوم، وهذا اليوم بتكون مفطرة فيه ومن الأيام التي تقضيها، لكن عشان الفائدة مثلا لو شافت عند أذان الفجر إنه الدم منقطع ورأت علامة انقطاع الدم أو علامة الطهر اللي هي القصة البيضاء كما جاء في الحديث وأخرت الغسل، صومها صحيح، لكن الواجب عليها ألا تؤخر الغسل لفترة تفوت عليها صلاة الفجر في وقتها. فلو أخرت الغسل مثلا نصف ساعة ساعة إلا ربع ما في حرج، المهم عشان تصلي الفجر في وقته. طيب لو فرضنا يعني جدلا
إنها قالت أنا إن شاء الله بعد ربع ساعة بقوم، هي تأكدت أنها طاهر وقالت بعد ربع ساعة بقوم، وراحت عليها نوم يظلت للظهر برضو إن شاء الله إنه صومها صحيح، وبدها تغتسل وتصلي الفجر، ثم بعد ذلك لما يأذن الظهر تصلي الظهر.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع الذي كان له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن التأمين، تأمين السيارات الشامل.
يا أخي شوف، إحنا طبعا بنسوقش لشركة تأمين أو شيء، الآن الحمد لله تقريبا حلت المشكلة في أغلب بلاد الدول العربية، في شركات تأمين تكافلي، يعني على الأقل إنه إن شاء الله ما فيش فيها حرمة. قد يكون هناك في بعض الإشكالات أو الشبهات أو الاستفسارات، وهم يعني حرصين بيعالجوا فيها وبيسألوا أهل العلم وعندهم هيئات رقابة شرعية موثوقة. فإذا بدك تأمن يا أخي، أنا بنصحك تأمن عن طريق مثل هذه الشركات، زي ما بنقول للي بده يحط أمواله بننصحك تحطها في بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. بقول لا فرق بين التأمين الشامل تأمين الطرف الثالث، لا في فرق. إحنا لما نقول هو كله تأمين، بس الآن لأنه ممنوع السيارة تمشي، ممنوع تأخذ ترخيص إلا بالتأمين، فأنا مضطر أن أؤمن. إذا أفتيت بأنه التأمين حرام، إذا أفتيت أن التأمين حرام التجاري، فبقول له الآن أنت مضطر أنك تأمن، فهل تؤمن أقل التأمين ولا تؤمن التأمين الشامل؟ كما يعني قال أهل العلم، الضرورة تقدر بقدرها، وإذا تحقق دفع الضرورة بالشيء القليل فلا يجوز أن تفعل الشيء الأكبر. يعني واحد مشرف على الهلاك وبده يموت، ووجد سندويشات موجود مكتوب عليها والله هذه لحم وفيها نسبة 2% شحم خنزير مثلا، وبدفع عنه الهلاك بسندويش أو بنص سندويش، بده يموت وأعجب والله طعمها، يأكل سندويشتين مثلا؟ بنقول لا، الضرورة تقدر بقدرها، لأنه من شروط الأخذ بالضرورة باتفاق العلماء أن تقدر الضرورة بقدرها. مع أنه موضوع التأمين إن شاء الله الأمر فيه يعني فيه سعة، لأن هناك من بعض أهل العلم اللي أثبت يعني أفتوا بجواز التأمين، كالأستاذ المرحوم العلامة الكبير رحمه الله ورحمة واسعة، وأنا تشرفت أن درست عليه، الأستاذ مصطفى الزرقة، أفتى بهذا. ومع أنها يعني أنا لا أفتي بهذا لما في التأمين من غرر، من جهالة بإلزام بما لا يلزم شرعا، من غرم بلا جناية، بحسب القسم العقلي في ثلثين حالاته بيحصل ربا، إما ربا فضل أو ربا نسيئة، يعني ولو كان في متسع وبين مثل هذه الأمور. لكن كون المسألة يعني هي محل خلاف وفي وجهات نظر لعلماء فيها من العلماء المعتبرين، يعني الأمر إن شاء الله أنه يسير إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. السؤال الثاني لأخ المستمع عن صلاة التراويح، يقول بعض الأئمة يطيل في القراءة وبعضهم لا يطيل، فتجد قلة أو كثرة المصلين عند الإمام بحسب إطالته أو تخفيفه من الصلاة، أيهما تفضل فضيلة الأستاذ دكتور؟
والله أنا بدي أحط مقدمات، قلت في بداية الحلقة هذه في مناسبة السؤال، قلت في الحديث وهذا أظنه في صحيح مسلم، أفضل الصلاة أطولها قنوتا، يعني أطولها إيش؟ قراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كان قيام شوف تتفطر قدماه وقوم فترة طويلة، وأكم ركعة كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 ركعة، وفي بعض المرات 13 ركعة. إذا معناه قديش يقرأ في الركعة؟ يقرأ صفحات كثيرة. كمان نجيب إنه لما قام ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لما كان عند خالته ميمونة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، صور هذه البقرة جزئين ونص، وشوف قديش، والنساء جزء ونص أو أكثر، آل عمران جزء ونص، يعني شوف قديش اللي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء هذه مقدمة. مقدمة ثانية إنه والله الناس هممهم ثقلت ومش أي زي لا هم زي الأنبياء ولا هم زي الصحابة الكرام. بناء على ذلك لو كان المساجد بعيدة عن بعض كثير فأنا أنصح بقول لا إفراط ولا تفريط، وتوسط يا أخي في القراءة، يعني لو قرأ صفحة سموها وجه في كل ركعة بركة. طيب إذا كانت المساجد مش متباعدة بعد شديد فأنا بقول نعمة أن يكون في اختلاف بين هؤلاء الأئمة، فواحد بطيل واللي عنده همة ويصلي وراه بروح عنده، واحد يعني لا يطيل واللي همته أضعف بصلي عنده، وإن شاء الله لكل نصيب. على أنني أنبه ألا يكون تقليل القراءة بحيث يحصل إخلال في إما في القراءة أو في المعاني، يعني مثلا يصير يقرأ هدرمة بحيث ما تفهمش الكلام اللي بقوله، مع أنني أنا في صلاة التراويح دائما أنصح أنه يقرأ حذر، يعني خلينا نقول ما يقرأ على طريقة التدوير أو الترتيل، الحذر هي أسرع فبطلع المعاني كاملة وإن شاء الله ما بضيع ولا حرف ولا مخرج أي حرف ولا شيء، لكن بكون أسرع. هذا بجوز أدعى لأنه الناس يعني ييجوا وصلوا خلف هذا الإمام، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث للأخ المستمع عن قطيع غنم باعه شخص لشخص آخر، وكان بينها ما هو غنم فيها حليب، فيقول يعني لمن يكون نصيب هذه، من البائع أم المشتري؟
ما هو قال وقال له خليها عندك ولم يعلم البائع أنه هذه حلوب.
نعم.
فيها غنم. الواجب على البائع أنه يبصر ويعلمه، الواجب عليه أن يبصر وأن يعلمه. في هذه الحالة قال له خليها عندك، بده أنه يقول له أنا بخليها عندي مقابل أني أخذ أنا حليفة، وهذا له أصل لأنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراجة بالضمان، يعني كيف نقول الربح بالخسارة، فمقابل هذا ما بطعمها إذا حلبت بيكسب حليفة، بس لابد أن يشعر ذاك الرجل، لأنه ذاك الرجل لو بيعرف أنه فيه بعضها بيحلب ممكن ما يقولوش خليها عندك، أما يقول له والله يا أخي أنا مقابل اعتنائي فيها أو مقابل ما هي عندي وبطعمها أنا كل إنتاجها بأخذه إلي، لا حرج في ذلك. المهم أن يعلمه وأن لا يبقى الأمر فيه غموض وعدم تبيان.
نعم بارك الله فيكم. هنا على عجالة أخذ بعض الأسئلة على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ أحمد يسأل ما حكم صبغ شعر بحنة سوداء أو صبغة سوداء؟
على كل حال فيش حنة سوداء، أما في صبغة سوداء، هذه واحدة. النقطة الثانية أغلب الصبغة اللي بيقولوا عنها الناس مش المكتوب عليها اللي بيقولوا عنها سوداء هي عمليا مش سوداء، يعني غالبا تكون بني غامق، بس هذه للتوضيح. أما في سوداء، نعم في سوداء. أنا أنقل يعني هذه المسألة لم أدرسها بتمعن، لكن أنقل فتوى لزميلي اللي أثق به وكتب كتابا كاملا فيها ودرس الأحاديث كلها، خلاصة ما قال إنه يجوز للرجل أو للمرأة أن يسبغ كل واحد منهما بالسواد بشرط أن لا يكون في هذا السبغ إيهام أو إضرار بالغير. إيهام والله راح بده يخطب سبغ بالسواد ظن إنه بين إنه كأنه أصغر سنا ويعني ما إلى ذلك، هذا احتياطا أنصح إنه لو يحط له يعني لون آخر معه بطلعش أسود، وزي ما قلت لكم أغلب اللي بيقولوا عنه سواد بيكون هو بني غامق، فعشان حديث بجنبوه السواد أنا من باب الاحتياط أقول بهذا، ونقلت فتوى عالم أنا أثق به في هذه المسألة.
بارك الله فيكم. سؤال آخر للأخ يونس ويقول أنه من الجزائر، يسأل عن حكم السباحة في رمضان.
إذا كان يضمن الذي يسبح أن الماء لا يدخل في جوفه فلا حرج من السباحة في رمضان، وأنا يعني بقول إذا كان الذي يسبح خبيرا فإنه يستطيع أن يسبح من غير أن يدخل الماء في جوفه. طب ما هي نصيحتي؟ نصيحتي الأمر فيه متسع، والآن النوادي كلها بتفتح أصلا بعد التراويح إلا إذا كان هو عنده مسبح خاص فيه أو ما إلى ذلك. فأنا أنصح الواحد يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأنصحه أنه يأجل السباحة لبعد الإفطار، علما بأني أؤكد على ما قلته في أول حديثي، إذا كان هو يعني خبير وبيسبح كويس بيستطيع يسبح من غير ما يدخل الماء في جوفه.
بارك الله فيكم. سؤال الأخ حسان محمد يسأل عن حكم بلع الريق في رمضان.
لا حرج من بلع الريق في رمضان ولا يؤثر على صحة الصوم.
نعم. سؤال الأخ رائد يقول هل يجوز أن يصوم الإبن عن والده المتوفى في شهر رمضان؟
إذا كان يعني وشوف في هذا الموضوع في حديث صحيح مسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فإذا كان الصوم نذر احنا بنقول له صوم عنه، ما لم يكن هذا الولي اللي هم أولاده أو بناته أو أخوه مثلا مش مستطيعين يصوموا، بنقول عن كل يوم بطلعوا مقدار صدقة الفطر. الآن افرض أنه هذا ترك أو عليه قضاء وليس نذرا، العلماء يخيرون ولي هذا الميت إما أو أنا الذي يعني يترجح لدي مخير ولي الميت إما أن يصوم عنه قياسا على صوم النذر لأنه كله واجب، أو أنه يخرج عن كل يوم بمقدار صدقة الفطر.
نعم. أختم بهذا السؤال، أخت المستمع تقول ما حكم طلع الأظافر بالألوان وأثرها على الصلاة؟
والله في مشكلة هذه أثرها على الوضوء وطبعا بأثر على الصلاة. الآن الألوان اللي بحطوها هذه سواء أحمر ولا غيره بصير عازل بين الماء وبين أنه يصيب الأظافر، فتصور أنه في أكثر في 10 مواضع في اليدين، وإذا هي كمان عملت رجليها 20 موضع ما اكتملش وصول الماء إلها، فأنا اللي بترجح لي أنه وضوءها أصلا غير صحيح وبالتالي صلاتها غير صحيحة. فأنا بنصح اللي بدها تطلع أظافرها مثلا أولا ممنوع تطلع في الشارع، لأنه إذا طلعت في الشارع هذا نوع من أنواع الزينة. طب إذا تطلع أظافرها في بيتها بإمكانها تتوضى وتطلع أظافرها في بيتها وتصلي، يعني هذا الذي تفعله المرأة.
نعم. بارك الله فيكم. إذن المستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضل الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله.